أي نازح داخل سوريا إلى مناطقهم الأصلية بعد سقوط النظام السابق، فإن البلاد لا تزال تشهد واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم. أعلنت الصين معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. وقالت الخارجية الصينية في بيان لها أن بكين تعارض أي إجراءات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وأمن الدول الأخرى والتدخل في الشؤون الفنزويلية، فيما دعت جميع الأطراف إلى التعاون والحفاظ على السلام في أمريكا اللاتينية والكاريبي وتجنب المزيد من التصعيد. يأتي ذلك في ظل التهديدات الأمريكية لفنزويلا ومنطقة البحر الكاريبي بذريعة مواجهة عصابات المخدرات. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعات أوروبية مكثفة، حيث التأم اجتماع لحلف الناتو لاتخاذ قرارات لتعزيز قدرة الدفاع الأوروبي المشترك. وتباينت مواقف دول الناتو بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا، بين مؤيدة لاستمرار الدعم اللامحدود لكييف ومعارضة تحرص على تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا. كان هذا النبوء الأخير في الموجز، شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصف القرآن الصلاة بأنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، وأكد أهل البيت عليهم السلام أن من لم تردعه صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا. فالمصلي الحقيقي يخرج من محرابه بقلب أبيض ولسان صادق ويد كافة عن الظلم. إن قبول الصلاة يقاس بثمرة سلوكها لا بطول ركعاتها وسجداتها فقط. لننصت الآن لآيات مباركات من كتاب الله نستقبل بها أذان الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
ها هو الأفق يكتسي بحمرة الغروب وتختلط الألوان بألحان السماء. أذان المغرب يفتح باب السماء على ذكر طاهر. تعالوا إلى صلاة تختم نهاركم بالمغفرة وتضيء ليلكم بالأمان وتغسل آثار التعب من الأرواح. حان الآن موعد أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
أين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري واستطير جنان ومشيت مضطرب المسير محير أدعو الزمان وأين منه زماني وأقول يا ربي حنانك النبي كونت ذريب الروح في الأكوان أذنبت بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنسى واليوم زرت وجئت بابك نادما أملي وخوفي فيك يلتقيان.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط في حلقة اليوم الضوء على خروقات الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي وبقوة، لا سيما منذ عودة ترامب إلى سلطة البيت الأبيض في ولاية ثانية وإعلانه بأنه في حل عن القانون الدولي. عنوان الحلقة: حكومات أمريكا المنتهك الأول للتشريعات الدولية. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أصدرت حكومات الولايات المتحدة قوانين متكررة عبر التاريخ انتهكت فيها التشريع الذي سن في المحافل الدولية، إذا أردنا مراجعة تاريخ الولايات المتحدة في هذا الصدد، يجب أن نقول إنه انتهاك للقانون الدولي، أو أن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي وقعها المسؤولون الأمريكيون موجودة منذ إنشائها. وهذا تقليد قديم في الولايات المتحدة، وكمثال ربما يكون أكثرها بدائية هو انتهاك معاهدة الحكومة الأمريكية مع القبائل الأمريكية الأصلية. يمكن القول إن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة التي صادقت على أقل عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الأمم المتحدة. يمكن الإشارة أيها الأفاضل إلى أهم القوانين العسكرية والدولية التي سنتها الأمم المتحدة ولكن لم تصادق عليها الولايات المتحدة ولم تنفذها. معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المعاهدة في عام 1996، وصادقت عليها حتى الآن 166 دولة. ومع ذلك لم يتم التصديق على هذه المعاهدة وتنفيذها من قبل الولايات المتحدة باعتبارها واحدة من 8 مؤسسين رئيسيين للأمم المتحدة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، معاهدة أخرى لم تلتزم بها الولايات المتحدة هي اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وصيانة وبناء ونقل الألغام الأرضية. تم تقديمها في عام 1997، لكن الولايات المتحدة لم تصادق على المعاهدة. بروتوكول كيوتو لعام 1997 تمثل المعاهدة حداً لانبعاثات الكربون، والتي على الرغم من توقيعها من قبل الولايات المتحدة لم يتم التصديق عليها أو تنفيذها، بالإضافة إلى المعاهدات التي اقترحتها الولايات المتحدة، فقد هاجمت بشكل متكرر وشنت حملات عسكرية في انتهاك للقانون الدولي، وفشلت في الحفاظ على وحدة أراضي العديد من دول العالم. من أهم الأمثلة على عدم امتثال الولايات المتحدة للقانون الدولي الحروب التي ارتكبت فيها الولايات المتحدة جرائم مروعة ضد الإنسانية لكسب الموارد وحماية مصالحها. لقد تدخلت حكومة الولايات المتحدة بشكل متكرر في الشؤون الداخلية للعديد من البلدان لإثبات عدم امتثالها للقانون الوطني والدولي. انتهكت الولايات المتحدة مراراً القانون الدولي ضد إيران. قضية تاباس، هجوم صاروخي على طائرة ركاب إيرانية، حجب ممتلكات إيرانية بذرائع مختلفة، وعدم الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، فرض عقوبات قمعية وغير قانونية، والأهم من ذلك اغتيال العلماء والشخصيات البارزة مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني من هذه الحالات. أعزائنا الأفاضل، في أهم عمل إجرامي أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية اغتيل الحاج قاسم سليماني وعدد من مرافقيه على يد القوات الإرهابية الأمريكية بأمر مباشر من رئيس البلاد في مطار بغداد. إن ارتكاب هذه الجريمة من قبل الولايات المتحدة يعد انتهاكا للعديد من القوانين الدولية. أولا، تمت عملية الاغتيال في دولة ثالثة، وهذا الاعتداء انتهاك لسيادة العراق دون إبلاغ السلطات العراقية. المبدأ الثاني التي تم انتهاكه هو القانون الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها والعمليات العسكرية ضد رعايا أي دولة تعتبر عدوانية دون إذن قانوني. ومنذ استشهاد أبي مهدي المهندس ورفاقه في هذه الجريمة تم تجاهل وحدة أراضي العراق، كما يعتبر اغتيال مسؤول عسكري كبير في دولة أخرى انتهاكا واضحا للقانون. هناك حالات عديدة لانتهاكات القانون الدولي من قبل الأمريكيين في مختلف القضايا العالمية كقضية اغتيال الحاج سليماني، وهذا يدل على أن قادة هذا البلد عبر تاريخه انتهكوا دائما العديد من القوانين لتحقيق أهدافهم من أجل زيادة مصالحهم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
من عيون الشعر برنامج يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
محمد جواد فضل الله. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج من عيون الشعر، نلج فيها عالم شاعر ماجد كان يخوض الصراع فيما يؤمن به بطريقة عنيفة لا تقبل المهادنة، وكان يتمسك بوجهة نظره في المواقف الدينية والاجتماعية مهما كانت الصعوبات كبيرة ومهما كانت السلبيات شديدة، وقد كلفه قول الحق كثيرا من الخصومات كما كلفه بعض المواقف الصعبة، ومع ذلك لم يكن يخاف في الله لومة لائم، فكانت المجاهرة بالحق والوقوف بصلابة في وجه سلاطين الجور ديدنه طيلة حياته. ومن شعره الذي يدعو إلى التمسك بالدين الحنيف قوله: وإذا شئناه نصرا شافيا من لظى الجرح وإن عز شفانا، فإلى الإسلام يا قادتنا فهو للداء كما كان دوانا. إنه الشاعر السيد محمد جواد فضل الله الذي ولد في النجف الأشرف سنة 1357 أثناء إقامة والده فيها، وتوفي في بيروت سنة 1395. دفن في بنت جبيل، وقد أدت به مواقفه المبدئية إلى الدخول في سجن النظام العراقي، فمكث في السجن مدة أسبوعين عانى فيها الكثير من التعذيب الجسدي والنفسي. كان السيد شاعرا مجيدا، استأثرت فلسطين بالقسم الوافر من أشعاره، فلظاها يلهب قلوب الثوار، وجرحها لا يندمل إلا بعودتها إلى محيطها الإسلامي، وهي لا تزال تعاني ثقل دنس الأرجاس رغم كونها أرض السلام ومهد عيسى عليه السلام. وقد صور الشاعر ذلك بقوله: للقدس في كل قلب ثائر نار يلظى بها في جحيم النقع ثوار، أم المآسي بما عانت وما حملت فجرحها بدم الأحرار فوار، تلتاع من دنس الأرجاس بثقلها من ريبه نزق جلف وأكدار، أرض السلام غدت للحرب منطلقا يثيرها بسعار الغدر فجار. ويأسف الشاعر على مجد تهاوى فداسته أقدام الأرجاس حين أصبحت فلسطين تنوء بثقل حملها وتعرض في سوق المزاد العلني فيفوز بها كل باغ جبار، وأضحت محنتها تتحدى أحرار العالم ومشاعر المسلمين. وفي ذلك يقول: يا ذل مجد تهاوت من دعائمه مشارف عز في عليائها الغار، عار على المجد أقداس تدنسها بلوثة الإثم أرجاس وأوضار، ينوء بالعبء منها كاهل ثقلت عليه في زحمة الأحداث أقدار، كأننا نفحة في كف عارضها يسومها في حنايا الشوق سمسار، من يبذل الثمن الأغلى يفوز بها وقد يفوز بها للذبح جزار، يا محنة تتحدى في مرارتها أحرارنا أن يبيد الغدر إعصار. فبعدك يا قدس لسنا نشعر بالراحة ولا نستلذ طعم السعادة حتى ترتوي أرضك من دمائنا ودمائهم ونزيل العار الذي لحق بمقدساتنا وأصابنا في كرامتنا. يكمل فيقول: هل بعد يومك أرض تستريح بنا؟ وهل تطيب هوايات وأسمار؟ وليس يبلغ فينا الشوط غايته إلا إذا ضمنا في الروع مضمار، وعادت الأرض ريا من دمائهم ومن دمانا وقد ثرنا وقد ثاروا، ويمسح الصيد عارا من هزيمتهم فجرحها بصديد العار نفار. أما العودة إلى مجلس الأمن فهي عودة إلى أحضان الظالم الذي استباح أرضنا واعتدى على مقدساتنا، وكل ما يصدر عن المجلس لا يعد كونه مقررات بدون تنفيذ، وشر الهزيمة أن نعطي بأيدينا إعطاء الذليل ونقر بالهزيمة دون العودة إلى الحرب كرة أخرى، فإن هزمنا فشرع الحرب كر وفر، وإن هزمنا عشنا أحرارا وأبعدنا شبح الذل والمهانة عن أرضنا ومجتمعنا. يقول الشاعر: ومجلس الأمن أمن للغزاة ومن بناته لذئاب الغزو أنصار، تحمى الجريمة فيه إذ يبررها من الصلافة تشكيك وإنكار، مقررات ولكن لا ينفذها إلا كثير بلمح العتب ينهار، محاكم ضعفت عن أن يدان بها طاغ وتدفع عن شاكين أضرار، وإنما هي ميدان ومسترع يشد فيه عنان الشوط قهار. شر الهزيمة أن نعطي لمحتكم يدا وجان على الأشلاء يمتار، والحرب أهون أعباء وإن ثقلت منها على المجد أعباء وأخطار. فإن هزمنا فشرع الحرب من قدم كر وفر وإقبال وإدبار، وإن هزمنا فنبل في مضاربنا من ازدهت بالفتوح النجب أدوار. وعلينا أن لا نكتفي بالشعارات الجوفاء والعبارات المنمقة في المحافل وبذرف الدموع على ملك ضاع، حيث يقول الشاعر: الشعارات ضباب خلفه يصطفي للمطمع الغر خباء، أحرف جوفاء كم راح بها يتغنى للفتوح الشعراء. طالما صفقت الأيدي لها طربا واهتز للحلم رجاء، فالهبي معركة الحق فإن خلصتي يهتف بالنصر دعاء. وقد خص الشاعر مستمعين الأكارم أهل البيت عليهم السلام بغرر قصائده، فمدح الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام بقصيدة في ذكرى ميلادها يقول في تضاعيفها: يا ابنة الطهر وما أروعها ذكرى، منك تزين المهرجان، أنت تاريخ رسالات بها يشرق للواقع مجدا وكيانا، عزة الإيمان في دعوتها شرعة منها هدى الله استبانا، فهي منا رعشة في دمنا وهي فينا خفقة تحيي الجنان، دوحة من أحمد مطلعها باسق أعظم به مجدا مصانا، حسبها أن رضاها مدد من رضاها ورضاها مبتغانا. وتعرض لأوضاع المسلمين في زمن الإمام الحسن عليه السلام حين تفرقوا شيعا واضطروه إلى مهادنة معاوية، فتجرع كأس الصلح كما تجرع أبوه أمير المؤمنين كأس المرارة من حقدهم وخذلانهم. ومن شعره في ذلك قوله: يا سيدي ذكراك سر ملهم يوحي بقلب الخاطرات ويلهب، عفنت ضمائر حاقدين تلمسوا بك حتفهم، إن ستهم فتألبوا، وتفرقوا شيعا يبثون الشجا في الدرب كي يكبوا لعزك موكبوا، بالأمس يجرعها أبوك مرارة من حقدهم ويضيق فيه المهرب، واليوم يأتمرون فيك تحزبا للبغي وهو لهم مجال أرحب، ما أفجع المأساة حين تثيرها كف لروحك من نصيرك أقرب، شلت يد أورت عليك شرارة من غدرها تضني سرى وتذبذب، جرعتها غصصا وكانت محنة للحق أنك عن تراثك تحجب، فمددتها للصلح كفا تبتغي أن لا يرى قدم يطل ويذهب، ولكي يبين لخاطبين مصيرهم في ظل حكم زائف يتقلب. وعندما أطبق ظلام الضلال وخيم شبح الظلم والجور في بقاع المسلمين، حمل أبو عبد الله الحسين عليه السلام لواء الثورة وأعلنها حربا لا هوادة فيها لرأب الصدع الذي أحدثه الأمويون وإصلاح ما تهدم من صرح الإسلام العزيز. وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: حتى إذا طفح الضلال وأتلعت برقا بها للجاهلية أذؤب، وتنكرت للحق تبغي محوه حقدا لثارات هنالك تطلب، هز الحسين كيانها بشرارة منه تفتت مجدها وتشطب. ويتفجع السيد فضل الله على مصاب أبي الأحرار وسيد الشهداء عليه السلام في أرض الطفوف، حيث قل الناصر والمعين وظن الأعداء أنهم بقتله عليه السلام أطفأوا منارة الدين، ولكن خسئوا وخاب فألهم، فالحسين عليه السلام بقي منارا للسالكين ورمزا للفداء على مر العصور. يقول الشاعر: كيف يرقى دمع عليك سفوح، وعلى الأفق من دماك رشيح، وستبقى مدى السنين رؤى المأساة جرحا تذوب فيه الجروح، أو ينسى التاريخ يومك إذ أنت على صفحة الرمال طريح، تبذل النفس للرسالة كي تحيا فأنت الباني لها والنصوح، حسب البغي أن في قتلك الموت لشرع صدت به البغي ريح، حسبه نصرا وأن المدى صحوا سيبدو لمجدهم ويلوح، غير أن الرؤى استحالت سرابا يتلهى به لباغ طموح، وإذا أنت فكرة في ضمير الحق من هطيب الدماء يفوح، ومنار للسالكين إذا حمى أصيل دامت وغامت سفوح، بهداه السرى يمد على الدرب خطاه فتستعاد الفتوح، وستبقى رمز الفداء على دربك هديا يغدو السرى ويروح. أعزائنا المستمعين، بهذه الأبيات التي تفيض لوعة وأسى ينتهي لقاؤنا بكم لهذا اليوم. نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم البنين، معالي التضحية والوفاء.
برنامج خاص في ذكرى رحيلها.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غلبت على فاطمة الكلابية بنت حزام آل الوحيد كنيتها، فعرفت بأم البنين تشبها بجدتها ليلى بنت عمرو، حيث كان لها 5 أبناء، أكبرهم أبو براء ملاعب الأسن. أما السبب الآخر أيها الأفاضل في غلبة الكنية على الاسم، فهو التماس هذه المرأة الجليلة أن يناديها أمير المؤمنين علي عليه السلام بكنيتها بعد أن دخلت داره، فلا يذكرها باسم فاطمة لئلا يتذكر الحسنان وزينب وأم كلثوم أمهما فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان ينادي عليها أبوهم.
مستمعين الأفاضل، من هذه المرأة فاطمة الكلابية التي اشتهرت باسم أم البنين؟ أبوها هو حزام بن خالد بن ربيعة، فهي تنحدر من آباء وأخوال عرفهم التاريخ وعرف بهم أنهم فرسان العرب في الجاهلية، حتى أذعن لهم الملوك، حتى قال فيهم عقيل بن أبي طالب: ليس في العرب أشجع من آباء فاطمة الكلابية ولا أفرس.
والأخوات، اختار الله تبارك وتعالى لأم البنين رضوان الله عليها أن تنشأ في بيت طيب كريم، بيت شجاعة وكرم. وكان حزام أبوها قد سافر يوما فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله: بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها، فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة، فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا. حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ، يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل. بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر 3 أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر.
إلى أصالتها كانت لأم البنين رضوان الله عليها ملكات شريفة اكتسبتها من خلال اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام. وقد عرف بها الشيخ جعفر النقدي فوصفها بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة. وقال السيد عبد الرزاق المقرم فيها: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم. وقد زارتها زينب الكبرى عليها السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها 4.
إخوتنا المؤمنين الأفاضل، فإذا تميزت هذه المرأة الجليلة بخصائصها الأخلاقية، فإن من أبرز صفاتها المعروفة كان الوفاء، فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعده مخلصة له ولأبنائه الطيبين، إذ انكبت عليهم تخدمهم وتشفق عليهم وتفضلهم على أبنائها العباس وإخوته. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت أم البنين لا تسأل إلا عن الحسين وسلامة الحسين، مذهولة عن أولادها الأربعة.
فأخبرها بشر بشهادة أولادها واحدا بعد آخر: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عثمان، بولدك عبد الله، ثم بأبي الفضل العباس. فسقط رضيع العباس عن كتفها وهي تفقد صبرها، إذ لم تسمع بسلامة الحسين. فإذا أخبرت بشهادته سقطت مغشيا عليها. عن الأعمش قال: دخلت على الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام في 13 من جماد الآخرة، وكان يوم جمعة، فدخل الفضل بن العباس ابن علي بن أبي طالب وهو باك حزين، يقول له: لقد ماتت جدتي أم البنين.
رحم الله أم البنين، أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية، مخلصة، مضحية، موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم، وسلام عليها في المؤمنات المرضيات النجيبات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
ملتقاك مصيري، أسعى وأدري ملتقاك مصيري. ما انتظارا كل شيء في دمي
يا صاحب الزمان،
ما
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبر مفصلة معكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة يؤكدون أن جميع أحكام القرار 2231 قد انتهت. شهداء وجرحى ونسف للمباني باستمرار خروقات الاحتلال بعدة مناطق في قطاع غزة. والصين تعلن معارضتها لأي تدخل للقوى الخارجية في الشؤون الداخلية لفنزويلا تحت أي ذريعة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله صباح اليوم آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. أكد سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنه بعد انتهاء مهلة قرار مجلس الأمن 2231 بشأن إيران فإن جميع أحكام هذا القرار قد انتهت، وذلك ردا على رسالة مندوبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا للأمم المتحدة والتي طلبوا فيها تفعيل آلية الزناد ضد إيران. وأكدت الرسالة أن الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي أثر بشكل جذري في إضعاف قرار مجلس الأمن وعلى آليات تفعيل آلية الزناد، لافتة إلى أنه لم يعد من الممكن تنفيذها، فيما دعت الجميع إلى السعي لإيجاد حل سياسي قائم على الحوار ومبادئ الاحترام المتبادل. تفقد قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد كرمي الوحدات المشاركة في مناورات سهند 2021